إن الحمد لله نحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا، ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء الثاني بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بتهذيب مدارج السالكين، أصل الكتاب للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، والمهذب الشيخ عبد المنعم العلي حفظه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء، إخوة الإيمان والإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، في اللقاء الذي مضى وقفنا أمام مقدمة مهمة بين يدي هذا التهذيب، بينا خلال المقدمة أصل هذا الكتاب ولماذا ألفه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. فالأصل كان كتاب منازل السائرين للعلامة الهروي رحمه الله تعالى، وبسبب تأثره بالصوفية تضمن كتابه البعض من البدع والمخالفات والشطحات، والتي استغلها الكثير من المبتدعة وروجوا لها. فنهض العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى متابعا لهذا الكتاب، فألف كتابه الموسوم بمدارج السالكين. معلوم أن الإمام الهروي رحمه الله تعالى في منازله أو في كتاب المنازل جعل ما يقرب من 100 منزل توصل السائر إلى ربه عز وجل، فقام العلامة ابن القيم بالمتابعة رحمه الله تعالى، وألف لنا هذا الكتاب الماتع الموسوم بمدارج السالكين، رد فيه على أهل البدع الذين روجوا لبعض الشطحات الواردة في كتاب المنازل، وقدم رفعا للتبعة عن الإمام الهروي رحمه الله تعالى. ورأينا أيضا في المقدمة الميزان الذي احتكم له ابن القيم وكذلك سائر علماء السلف في الحكم على الناس، كانوا يستعملون ميزان الاعتدال، وهذا الميزان هو ميزان أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان، فهم دائما وأبدا يحكمون العدل ولا يظلمون بل ولا يجرون رحم الله الجميع. فابن القيم رحمه الله أحد علماء السلف الذين نهجوا هذا المنهج القويم الصراط المستقيم بميزان الاعتدال. فعندما تابع الإمام الهروي رحمه الله تعالى في كتابه المنازل بيّن فضل هذا الإمام ولم ينتقص منه شيئا، ورد ما عنده من أخطاء ومن شطحات يعذر عليها بسبب خلطته بالصوفية. إنما كان الرجل رحمه الله تعالى صاحب معتقد صحيح، بل وكان عمله كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان عمله أفضل من علمه. نتيجة للتأثر فظهرت عنده في كتبه بعض المخالفات وبعض الشطحات، فقام ونهض لها العلامة ابن القيم، وهذا منهج أهل الحق في كل زمان ومكان، يتابعون من أجل رد الشبهات ومن أجل بيان الحق بالدليل. وإذا به رحمه الله أي العلامة ابن القيم يبين فضل هذا العالم الجليل الإمام الهروي، ولم ينتقص من قدره بل بين، ورأينا النقول عن العلامة ابن القيم، وهذا دأبه رحمه الله تعالى، ولا بد أن يتعلم طالب العلم من نهج السلف. رأينا ابن القيم رحمه الله تعالى في أثر آخر عندما اختلف مع بعض مشايخه في مسألة، فإذا به يجلس في مجلس الدرس يوما، وبعد أن يحمد الله تعالى ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا به يقول بعد هذا التمهيد الطيب من ثناء على الله وبيان أسماء الله وصفاته، ثم صلى على نبيه ثم قال: أما بعد أيها الناس، شيخنا حبيب إلى قلبنا، ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا. وبدأ يبين الصواب من الخطأ بالدليل دون ذبح ودون تجريح، بلا بينة وبلا دليل، يعلم طلاب الحق في كل زمان ومكان التواضع وعدم العجلة وعدم انتقاص الغير حقهم وقدرهم، بل نحن من صفاتنا كراغبين في الحق أن نذكر الجميل وأن نستر القبيح، كما قال سلف الأمة: المؤمن يلتمس الأعذار والمنافق يلتمس الزلات. فمن صفة المؤمن إخوتاه أنه دائما وأبدا يلتمس الأعذار، كما قال فاروق هذه الأمة عمر رضي الله تعالى عنه وعن صحابة نبينا أجمعين، قال: إن وجدت في قول أخيك مندوح في حمله على الخير فاحمله عليه. يعني إن جاءك قول من أخيك ربما في ظاهره السوء أو ما شابه ذلك، وأنت تجد له في الخير مسلكا، فعليك أن تحمله على الخير ولا تسيء الظن، ولا تسيء الظن. فهذا ميزان الاعتدال. ورحم الله الإمام الشافعي عندما اشتد عليه المرض يوما وجاءه من يعوده، فإذا بهذا الرجل الذي جاء عائدا للإمام يقول له: قوى الله ضعفك يا إمام. فابتسم الشافعي وقال: لو قوى الله ضعفي لقتلني. قال الرجل: والله ما قصدت إلا الخير. قال: أعلم يا أخي، وإن سببتني ما أردت لي إلا الخير. هكذا كان علماء السلف. لو نظرنا إلى واقع المسلمين الآن لرأينا الآيات معكوسة. كثيرون هؤلاء الذين يتمنون سقطة لعالم أو زلة لعالم حتى يطيرون بها في الأنام، وليس هذا ومنهج الحق ولا منهج العدل. فنحن إخوتان نقبل الحق من كل من جاء به ولو كان بعيدا بغيضا، ونرد الباطل على كل من جاء به ولو كان قريبا حبيبا، وعند ربنا ننهج منهج الاعتدال. فإذا كان هذا الإنسان حسناته أكثر من زلاته، فعلينا أن نصفر عليه الزلات بعد أن نبين بالدليل الصواب فيها، ولا نذبح وحسناته تشفع له في قلة الزلات، وكفى بالمرء فضلا أن تعد سيئاته، كفى بالمرء فضلا أن تعد سيئاته. فسبحان الله يا جماعة، منهج السلف ما أعظمه من منهج. فالمؤمن يلتمس الأعذار والمنافق يلتمس الزلات. المنافق أعد لك يلتمس منك خطأ حتى يطير به بين الناس، إنما المؤمن على خلاف ذلك. المؤمن إذا رأى حسنة عدها ونشرها، وإذا رأى سلامة يعني منقصة أو سيئة سدها وسطرها. المنافق إذا رأى حسنة كتمها، وإذا رأى سلامة عدها ونشرها، يعني إذا وجد الخير يتعامى عنه وكأنه لم يرى، إذا رأى المنقصة يعمل إيه؟ يضخمها ويكبرها وينشرها ويطير بها بين الناس. ده شغل مين بقى؟ شغل مين؟ أهل النفاق. إنما أهل الإيمان يحكمون بميزان إيه؟ الاعتدال. فرأينا العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى كيف يتكلم عن الإمام الهروي رحمه الله تعالى، ويرفع عنه تبعة في رد الأخطاء ورد الشبهات التي كانت موجودة والشطحات الموجودة في كتابه المسمى بمنازل السائرين. وهذا درس عملي لطلبة العلم، ما أحوج طالب العلم أن يتعرف على سير سلف الأمة من العلماء الكبار كشيخ الإسلام والعلامة ابن القيم والفقهاء الأربعة وأئمة هذا الدين من سلف الأمة، يعرف كيف كانوا يتعاملون فيما بينهم، وكيف رفع الله تعالى ذكرهم بالإخلاص والتواضع ولزوم الحق والبعد عن الباطل. فالمسلم إخوتاه عند الخطأ يرد بأدب الرد ويبين الصواب بالدليل ويلتمس العذر للمخطئ بعد أن يوضح له ويبين، إلا أن يكون المخطئ مبتدعا داع للبدع مصرا على ذلك ونصحناه فلم ينتصح، فهنا واجب على العالم أن يجرحه حتى يحذره الناس. أما إن كان من أهل الحق وله سقطة أو له زلة، فأنا أقولها دائما: ومن منا لم يخطئ قط، ومن منا له الحسنى فقط. العصمة لا تكون إلا للأنبياء والرسل. من منا لم يخطئ قط، ومن منا له الحسنى فقط، هذا لا يكون إلا لمعصوم، والعصمة لا تكون إلا للنبي، وآخر من عصمه الله محمد ابن عبد الله لأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. فلا عصمة لأحد بعد رسول الله، خلاص العصمة للأنبياء والرسل. البشر الأصل فيهم إيه؟ كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وليس الحديث كما يفهمه البعض يقول لك مدام الأمر كذلك يلا الأصل فينا الخطأ نغلق، نقول لك لا، ده الحديث تحذير من الخطأ ولكن بيان للمعاملة الطيبة، ان انت تقبل على التوبة. تقبل على ايه؟ فان وقعت لابد ان يسترك، ان يسترك اهل الايمان، لان الاصل عندنا في الشرع الستر على العصاة، ده اصل شرع عندنا، اصل شرعي الستر على العصاة، طبعا مع البيان مع التوضيح. ولذلك عندما جاء الرجل يوما إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: يا أبا عبد الرحمن، علمني كلمات جوامع نوافع. يريد أن عايز بقى ما تقول، عايز من الآخر، عايز كلام قليل ولكن يجمع الخير كله. بيسأل مين؟ عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل: يا ابن مسعود، علمني كلمات جوامع نوافع. ويا حبذا أن نتعلم منهم كيف كانوا يسألون وعن أي شيء يستفسرون، ونتعلم منهم كيف كان همهم. الهم كان الآخرة، يا أبا عبد الرحمن علمني كلمات جوامع نوافع. فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه: اعبد الله لا تشرك به شيئا، وزل مع القرآن حيث زاد، واقبل الحق ممن جاءك به ولو كان بعيدا بغيضا، واردد الباطل على من جاءك به ولو كان قريبا حبيبا. كلمات تكتب بماء العيون، مش هقول بماء الذهب، لا، بماء العيون لعظمها. اعبد الله لا تشرك به شيئا، التوحيد والعبودية. زل مع القرآن حيث زال، أي كن مع القرآن حيث كان، صدق خبره وأتمر بأمره وانتهي عن نهي. وبعدين واقبل الحق ممن جاءك به ولو كان بعيدا بغيضا، يعني لو كان عدو لك، مدام عنده الحق اقبل منه الحق، لأن من صفات المؤمن الاعتدال، يقبل الحق من كل أحد. الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها كان أحق الناس به. واردد الباطل على من جاءك به ولو كان قريبا حبيبا. أحيانا قرب الصلاة قد تجعل بعض ضعاف النفوس يداهنون ويقبلون منهم الباطل على حساب الدين، وهذا ليس من ميزان الاعتدال. إذن تعلمنا درسا مهما في مقدمة هذا الكتاب مع العلامة ابن القيم عليه رحمه الله: كيف نحكم على الغير بأدب دون تطاول ودون تجريح ودون سب. عنده حق نظهره ونثني عليه ونقبله، عنده شيء من الباطل ننصح له ونستره ونبين الحق بالدليل، ونبين الحق بالدليل. بعد ذلك إخوة الإيمان والإسلام، انتهى بنا الحديث إلى مسألة هامة: بيان منهج الذي هذب الكتاب، الشيخ عبد المنعم العلي. إيه المنهج في هذا التهذيب؟ طبعا من المعلوم أن التهذيب عبارة عن مختصر من الأصل، يعني كتاب المدارج مؤلف من ثلاثة مجلدات، فاختصره المهذب في مجلد واحد. يبقى التهذيب عبارة عن ايه؟ مختصر. والمختصرات عامة يلجأ فيها المختصر او المهذب الى عدم الاستطراد مع المؤلف او المصنف، بيبدأ يحذف الكثير من الفقرات اللي فيها شيء من التكرار، او ربما المسألة اللي عالجها المصنف لا يحتاج لها في عصرنا من مسائل المناظرات والمجادلات مع أهل البدع وأهل الباطل، التي قد تكون قد انقرضت في زماننا تلك البدع، فيلجأ المهذب إلى حذف تلك الاستطرادات. كذلك يحذف بعض الأمور التي قد تشغل بال القارئ وتبعده عن الاسترسال مع الموضوع. وعلى هذا يقول المهذب أو يبين منهجه: فمن هذا المنهج أن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب المدارج كانت له استطرادات طويلة جدا في مقام الرد على المبتدعة القائلين بوحدة الوجود. طبعا هؤلاء انقرضوا في زماننا، ولم يبق منهم إلا النذر اليسير جدا من أهل البدع، ويكونوا في أماكن متفرقة وبعيد. فلجأ المهذب إلى حذف تلك الاستطرادات الفقهية التي يرد فيها على المبتدعين والقائلين بوحدة الوجود. كذلك سلك المهذب مسلكا آخر، أنه قام بإزالة الكثير من شطحات الإمام الهروي في كتابه المنازل، وكذلك بعض اللفظات المهمة وبعض الأخطاء فحذفها. كذلك يقول: ألغيت أيضا الاستطرادات الفقهية التي لجأ إليها ابن القيم رحمه الله إن لم يكن ذكرها ضروريا، يعني في بعض المسائل الفقهية أبقاها لأهمياتها، لكن في بعض المسائل لأننا لسنا بحاجة في زماننا إليها فبدأ يحذفها من الأصل أو وضعها حذفها في هذا الكتاب الذي هذبه. إيه كمان يقول؟ وكذلك كان حذف الاستطرادات اللغوية والشواهد الشعرية، أحيانا يكسر العلاء بن القيم من الاستدلال بالشعر فحذف المهذب تلك الاستدلالات الشعرية من الأصل حتى يكون المختصر ملائما للقارئ. يقول: والسلبية الوحيدة التي لم أستطع التخلص منها، ده كلام المهذب، ما في الشرح من اضطرار ابن القيم لمجارات أبي إسماعيل الهروي رحمه الله تعالى في استعمال اصطلاحات المتصوفة المهمة. يعني ابن القيم في باب مجارات صاحب المنازل الإمام الهروي بدأ مضطرا أنه يستعمل كثير من المصطلحات المستعملة عند الصوفية، ذكر منها المهذب ككلمة السالك، المريد، الحال، المقام وغير ذلك. يقول: ولم أرى في الإبقاء عليها شيئا من الحرج طالما لا يقترن بهذه الاصطلاحات المعنى الخاطئ. يعني مثلا لفظة المريد دي عند الصوفية ترتبط بإيه؟ بمعاني خاطئة. بمعاني إيه؟ خاطئة. المريد يسلم للشيخ في كل شيء حتى في الباطل، ودي من ضمن مبادئ التصوف. وذلك يقول لك كده: إذا رأيت شيخك يزني فكل ما زنى شيخي وكذبت عيني. هم عندهم كده، يعني أشد من عقائد غير المسلمين الباطل. المريد مع الشيخ عامل زي الميت مع المغاثل، ما بيتكلم على شاكلة من اعترض انطرد، من اعترض ايه انطرد، ما ينفعش. فخلاص المريد خلاص مريدنا ده عند الصوفية، لكن عند ابن القيم في شرح كتاب المدارج تخلو من تلك المعاني الباطلة الخاطئة، يبين فقط الطالب أو الراغب أو السالك ولا تحمل المعاني الخاطئة عند المتصوف. فبيعتبر المهذب دي من ضمن السلبيات أو السلبية الوحيدة في هذا التهذيب، إنه لم يستطع حذف تلك اللفظات لأن ابن القيم نفسه اضطر له أو اضطر للإبقاء عليه مجاراة للإمام الهروي رحمه الله تعالى. ثم ماذا يقول المهذب؟ وبمقابل هذا الحذف أنشأت وأضفت جميع العناوين الثانوية الجزئية الموضوعة بين الفقرات. لعل البعض يسأل: طب يا عم الشيخ انت بتكلمنا الكلام ده ليه؟ يعني احنا عايزين نخش على الكتاب على طول، ماشي كده؟ يعني ايه الفائدة ان انا اعرض الكلام ده؟ انا قلت لك مهم جدا للراغب في العلم ان يقرأ المقدمة اولا عشان تبقى عارف وانت بتقرأ هذا المختصر، ربما تجد دمج بين كلام الهروي رحمه الله وكلام ابن القيم وكلام المهذب على انه كلام واحد. لما تيجي تقرأ في الأصل هتجد كلام الهروي شيء، كلام ابن القيم في مكان تاني. فإيه اللي بيحصل ده بقى؟ لو انت ما قرأش المقدمة هتبقى في حيرة. طيب ايه الكلام ده؟ عايز يقول لك المهذب ان انا عملت ايه عشان يكون الكتاب ثالث ومسلسل، ورحت جامع كلام الهروي مع كلام ابن القيم مع إضافات في سياق واحد، بحيث ان القارئ عندما يقرأ يجد تسلسلا في الفكر لا يعكر صفو الاسترسال. يبقى مهم جدا تعرف منهج صاحب التهذيب عشان وانت بتقرأ المتن بقى وتشوف الشغل اللي هو عمله يبقى انت على علم بايه؟ بمنهج من هذب الكتاب. ودي مهمة جدا. فبدأ يحط عناوين. هتيجي انت لما ترجع للأصل لن تجد تلك العناوين. الله، ايه الحكاية بقى؟ العناوين دي جات من ايه؟ ايوه، ده شغل مين بقى؟ من هذب الكتاب، مش شغل ابن القيم. يعني العناوين دي اللي هتلاقيها في كتاب التهذيب معانا العناوين الجزئية والثانوية دي عناوين من المهذب وليست العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وده شغل بقى من هذب كتاب. فمهم جدا أن تتعرف على المقدمة قبل الشروع في القراءة. يقول: واخترت لها أجمل العبارات التي تناسب السياق، وهي إضافة أراها مهمة تزيد الوضوح وتبرز المعاني وتؤسس للقارئ انتباها متواصلا. وقد ساعد على نيل هذا الوضوح أيضا بعض تقديم وتأخير لجأت إليه. يقول لك أحيانا يقدم بعض الجمل ويؤخر البعض على حسب السياق وعلى حسب ما يجده ملائما للمعنى السديد. فده برضو شغل مين؟ من هذب الكتاب. يقول: وهكذا فإني أظن أن كتاب مدارج السالكين الصعب المقطع قد أصبح بهذا التهذيب والترتيب كتابا بسيطا قريبا من الجميع. ده كلام المهذب، يعني بدأ يحذف بعض اللفظات اللي فيها صعوبة. يعني أحيانا أنت ما تقرأ في كتب السلف قد تجد جملا يعني وأنت بتقرأها فقط أنك تدمع، يجي لك صداع، ما أنتش فاهم الكلام الكبير ده. فده محتاج لتبسيط وتسهيل. من هنا بتيجي بقى فائدة المختصرات وفائدة الشروح على كتب السلف، إنك قد تجد جملة أنت يشك عليك الفهم وتقعد بقى تغمض لي وتفتح لي عينيك وتقوم تعمل كوباية شاي وأنت مش فاهم. فالمهذب بدأ يعني يزيل هذه الصعوبة عشان يكون الكتاب سهل ميسر للراغب وللطالب. يقول: وصار أهلا أن أقدمه وأرشحه كمنهج متكامل لمادة الأخلاق الإسلامية ومنهج إضافي لمادة العقيدة، يعتمد تدريسه في كلية الشريعة والمعاهد الدينية. طبعا المهذب هو خبير في وزارة الأوقاف الإسلامية في دولة الإمارات، ويقوم على المناهج التربوية العلمية الشرعية. فهو كان يعني أراد أن يجعل هذا الكتاب مادة علمية تدرس في المعاهد الشرعية بدولة الإمارات وفي جميع مدارس ووزارات التربية، كما أنه يعتبر موردا رئيسا ورافدا ثريا يعين الواعظ وخطيب الجمعة. يلا الجماعة اللي بيخطبوا الجمعة بقى، يعني حقيقة لا غناء لخطيب الجمعة عن مثل هذا الكتاب إن أراد أن يكون خطيبا مفوها. يا حبذا أن يحفظ جمل هذا الكتاب كده. النصوص والجمل مهم جدا، إن يا جماعة كلام السلف فيه بركة تشم فيه بركة العلم. يعني أحيانا تجد مثلا كما قلت جملة يقعد الشراح يشرحوها مثلا في مجلد، سبحان الله، أمر فعلا إن دل على شيء إنما يدل على بركة العلم وأنهم حصلوا العلم ابتغاء مرضات الله واجتهدوا في تحصيل العلم. كما قلت لك وأقول دائما، اللي عايز يتعلم لازم يتعب، لازم يتعب، لأن العلم لن يأتيك في سهولة ويسر، محتاج لجهد وتعب. كيف حصلت العلم؟ قال: بالمصباح والسهر حتى الصباح. سهر في ايه بقى؟ في التحصيل، في القراءة والبحث والاطلاع والتحقيق وجمع أقوال العلماء في المسألة وجمع الحكم الشرعي، وإزاي تحصل وإزاي ترجح بين الأدلة، وإزاي وإزاي بعد أن جلست العلماء وزحمتهم بالركب وحصلت علما شرعيا نافعا على أيدي الثقات من أهل العلم. فلازم تتعب عشان تحصل العلم، عشان تحصل إيه؟ العلم. هتقعد في البرد زي ما احنا قاعدين دلوقتي، ولكن انت قاعد كمشان وشغلانة وقاعد مكتف اهو، مع انك في هيسنج الحمد لله. هم ما كانش عندهم الكلام ده، ما كانش عندهم دفايات، ماشي كده، ما كانش عندهم الكلام ده. جاعوا وتعروا وسافروا وتغربوا عشان يتعلموا، واضح؟ يعني كثيرا ما بعض كبار السن بيجي يتكلم يعني عن معاناته في العلم والدراسة، يقول لك يعني انتوا الآن عندكم مصابيح وعندكم، احنا كنا بنذاكر على شمع او على المصباح الكيروسين، وبعضهم يقول لك كنت اخرج كده على الطريق ما عندوش كهرباء في البيت، فلما البلد دخلوا فيها الأعمدة على الطرقات كده يقول لك كنا ناخد الكتاب اللي نقعد فين على العمود بتاع النور في الطريق عشان نذاكر، عندي امتحان وعندي كذا. واضح؟ ومعظمهم العلم دنيا. طب علم الشرع بقى هل فعلا كده اشتغلنا كده على اللمبة كيروسين والشمعة وعننا بصرنا كده ضعف من الاطلاع والبحث عشان نحصل العلم؟ ماشي كده، لا الحمد لله احنا قاعدين على طاولات وعلى مقاعد ما شاء الله منجدة، والكاميرات بتصور، وفي مترجم بيترجم اللغة الألمانية وكمان يعني ما شاء الله، وعمل له كده قاعدة للترجمة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع وأن يرزقنا القبول، اللهم آمين. أهم شيء يا جماعة الصدق. رب جلسة من هذه الجلسات تقودك إلى الجنة، والله يا جماعة إن صدقت فيها مع ربي هتقعد ساعة كده أي نعم على الكرسي، ربما شوية رجليك تبرد شوية ولا حاجة، معلش احتسبها لله واصدق مع الله لعلك تسمع كلمة يعني تبصرك، تنور قلبك، ترشدك إلى الطريق الحق، تأخذ بيدك إلى رحمة الله. واضح؟ ها وانت قاعد في المجلس ده، مجلس العلم الآن، المجلس ده يا جماعة والله محفوظ بالملائكة، فيه السكينة وفيه الرحمة، والملائكة تظلنا بأجنحتها إلى السماء الدنيا، لأن هذه المجالس يحبها الله ويحبها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالمهم يا جماعة الصدق والإخلاص. فالله تعالى من رحمته جل وعلا أنه يقبل اليسير من العمل ويجازي عليه بالكثير. فنسأل الله أن يقبلنا وأن يجعل هذه الجلسة في ميزان حسناتنا، اللهم أمين اللهم أمين. فالمهذب بيبين المنهج الذي سلكه في هذا الكتاب، إزاي بدأ يحاول أن يجعله مادة علمية في المعاهد والمدارس. يقول حفظه الله: وهكذا فإني أظن أن كتاب مدارج السالكين الصعب المقطع قد أصبح بهذا التهذيب والترتيب كتابا بسيطا قريبا من الجميع، وصار أهلا أن أقدمه وأرشحه كمنهج متكامل لمادة الأخلاق الإسلامية ومنهج إضافي لمادة العقيدة، يعتمد تدريسه في كليات الشريعة والمعاهد الدينية وفي جميع مدارس وزارات التربية والتعليم، كما أنه يعتبر موردا رئيسا ورافدا ثريا يعين الواعظ وخطيب الجمعة وإمام المسجد. والحمد لله يعني هنا نفضل بركم كلكم أئمة وعلماء وشيوخ، ولا إيه؟ ولا إيه؟ تنمت ولا إيه؟ فأنت أمست الحاجة للكتاب ده؟ يعني الأئمة محتاجين للكتاب ده، والخطباء محتاجين للكتاب ده، والوعاظ محتاجين، إن الكتاب ده مادته العلمية إيه؟ القرآن والسنة. يعني ابن القيم وقف مع قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، ثلاث مجلدات في الآية. يعني كتاب المدارج ده بيشرح قول الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، في ثلاث مجلدات. شوف العلم بقى، شوف الفهم والفقه. طب الناس دي يا جماعة تعبوا عشان يتعلموا، فلما تعلموا صح كانت الدعوة بتاعتهم صح. تخيل كده، كلما قرأ قارئ هذا الكتاب في ميزان مين؟ العلامة ابن القيم. في ميزان من علم العلامة ابن القيم شيخ الإسلام، الله أكبر. وفي ميزان اللي تعلم منه شيخ الإسلام. شوف الموازين بقى، هتوصل لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وعشان كده سيدنا النبي قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو كما قال النبي، أو علمه ينتفع به. كما قلت لكم كثيرا، يعني شوف كده كتب السلف المكتبة ما عامرة بأمهات الكتب لسلف الأمة في الحديث، صحيح الإمام البخاري، الإمام مسلم، سنن، المسانيد والشروح بتاعتها. سبحان الله، كل ما يقرأ قارئ كتاب يا الله في ميزان مين؟ من صنفه؟ يعني الإمام البخاري رحمه الله كم من أجور تصل إليه في قبره؟ الإمام مسلم، شيخ الإسلام تيمية، ابن القيم رحمه الله تعالى، الفقهاء الأربعة، الإمام مالك، الإمام أبي حنيفة، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، أصحاب السنن الترمذي وابن ماجه والنسائي أبو داود. شوف الموازين بقى يا جماعة، علم طرق وعلم. فعشان كده بقول لك دايما أنت كمسلم اجعل لنفسك أثرا بعد موتك يصل من خلاله إليك الثواب والأجر. اخدم دينك صح، قدم للدين كل ما تملك، إن أردت عزا وتمكينا، وإن أردت ذكرا خالدا لك بعد موتك. واضح؟ يقول ويصلح أن يوضع منهجا تأديبيا لعموم شباب الدعوة الإسلامية. حقيقة يا جماعة اللي بيقرأ في المدارس يصبح نفسه، ما لسه بقى ما نخش بقى كده على المنازل ونقرأ ونتعمق كده شوية، يا هنكشف نفسنا قوي، هتلاقي نفسك وهلاقي نفسي ضيعين خالص أمام هؤلاء الرجال رحمهم الله تعالى. لما يجي يتكلم عن مثلا اليقظة، عن الإنابة، عن المحبة، عن عن عن، هتجد نفسك العملية إيه؟ ربنا يسلم. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا، اللهم أمين. فيصلح هذا الكتاب أن يكون منهجا تأديبيا لشباب الصح، وعايز تتأدب اقرأ الكتاب ده، هتتعلم التواضع غصب عنك، هتلاقي نفسك بتنحني غصب عنك. ليه يا جماعة بعض الناس شايفين نفسهم كده؟ لأن مفيش أدب، ما تأدبش صح. إنما بقى لما يتأدب هتلاقي غصب عنه يعمل إيه؟ ينحني تواضعا لعظمة الله. لما يجي مثلا يشوف كلمة لابن القيم بطنه توجعه ودماغه تصدع ومش فاهم معناه، طب بتكبر ليه بقى وعامل نفسك يعني مش عارف ايه ومش عارف ايه ها؟ ولا ايه؟ فده كتاب فيه ادب، يعني فعلا من اراد ان يتادب يقرا في السير. شوف سيرة النبي، سيرة الصحابة، سيرة سلف الأمة، يقرا سيرهم، مناهجهم، يتعلم الأدب. من عموم البلوى يا جماعة أن كثير من المسلمين الآن قل أن يعرفوا الصحابة أو يعرفوا سلف الأمة. يعني والله يعني أمر يقول لك أمر شر البلية ما يضحك. ذكرت لكم هذا من قبل، أن في بلدنا أخ خلص الجامعة والحمد لله ملتزم، يعني يعني الالتزام العادي يصلي. فأخ تاني بيسأله بقول له مين هو البخاري ده اللي بيتكلموا عنه كتير؟ كل ما يقعد في درس يقول لك قال البخاري في صحيح تعالى، فهو مش عارف مين البخاري. فبقول له مين البخاري؟ فصاحبنا التاني تاني مش عارف حاجة خالص، راح قال له البخاري ده باينه نبي. والله يا جماعة بالنصر بينه نبي، يا رب سلم. يعني هو أمر غريب فعلا، يعني عيب ولا مش عيب؟ عيب والله يا جماعة، صحيح يعني في أمور الدنيا حلوين، يعني برضو عايزين في أمور الشر نكون إيه؟ أحلى الحلوين، مش حلوين وبس، ديننا شر. فده كتاب فيه أدب، إنه بيروض. ويقول وصيتي لدعاة الإسلام أن يقرأوه مرة بعد مرة بعد مرة، الله، وأن يحفظوا المهم من سطوره وشواهده من الآيات والأحاديث، فإنهم إن فعلوا ذلك، إن فعلوا ذلك ارتفعوا إلى أرفع درجات المقدرة على الوعظ والخطابة والتبليغ والتأثير والإقناع. لما بتسمع أنت بعض علماءنا المعاصرين كده في قوة ألفاظهم، تجد أن معظم كلامهم جاون عند السلف. افتح كده شيخ الإسلام كتبه، تجد معظم من يتكلمون بفصاحة من الخطباء والوعاظ جايبين منين؟ من عند شيخ الإسلام، جايبين من عند ابن القيم، جايبين من عند الفقهاء الأربعة، من عند أئمة السلف كالبخاري ومسلم. كثرة اطلاعهم ضبطت ألسنتهم. كانوا يعلمونا كده واحنا صغار، يقول لك القرآن يقوم الألسن. لما ترمي ولدك كده في الكتاب يحفظ القرآن، لسانه ينضبط. وكذلك من قرأ في الحديث والسنة وسير السلف انضبط لسانه. تجد كده يأتي بما لم يأتي به غيره. ليه؟ عنده ساعة اطلاع، واسع الاطلاع. يواصل المهذب فيقول: أنا لم أستصوب أن تقف أعراف المؤلفين حائلا دون جعل تهذيب المدارج وثيقة تربوية سليمة. يعني البعض أحيانا قد ينفض، بلاش الاختصارات وخلد الأصل، لا غنى عن الأصل، لكن لا تنقد كتابا سهلا ميسرا فيه جهد، وعليك أن تعتبره يا أخي مؤلف جديد. إيه رأيك؟ يعني ابن القيم رحمه الله ألف المدارج ثلاث مجلدات، المعاصرين هذبوا من الكتاب مؤلف جديد مختصر يلائم شباب الصحوة. واضح؟ فكثيرون ما يلجؤون للنقد بداية دون روية. فالمصنف أو المهذب يقول: أنا لم أستصوب أن تقف أعراف المؤلفين حائلا دون جعل تهذيب المدارج وثيقة تربوية سليمة في يد الشباب المسلم، فإن الذين يهذبون الكتب يحرصون على جميع المعاني في الأصل، ولكن في عبارات موجزة، ولسنا نريد ذلك، بل غايتنا إعانة شباب الإسلام على تزكية قلوبهم وتعميرها بأخلاق الإيمان دون إطلاقها بذكر البدع والرد عليها، فإن أكثر هذه البدع اليوم تكاد لا تجد لها معتنقا، إلا قلة يحصرون أنفسهم في دوائر ضيقة. يقول: وكأن هذا الكتاب، ده كلام من هذبه يحمل الأمنية، وكأن هذا الكتاب سيكون جامعا إن شاء الله تجتمع عليه قلوب أصحاب المشارب المختلفة من المسلمين، فإنه مجموعة معاني وتقريرات سلفية مشروحة مؤداة بلغة صوفية، والمقصد اللغة دون المعاني الخاطئة، دون المعاني إيه؟ الخاطئة، كما ذكر في مقدمة التهذيب أنه أبقى على بعض المصطلحات للضرورة. وكذلك الكتاب كله يخاطب الناس ويخاطب القلب كما يخاطب العقل. والإنسان يا جماعة في ظل الحياة المادية في حاجة ماسة إلى الجانب اللي يعالج القلوب، وبرع في هذا الفن العلماء ابن القيم رحمه الله تعالى. يعني أحيانا عندما يقتصر الطالب على أخذ المادة العلمية فقط جافة، بيصب الجمود والحدة، ما يبقاش لين، يبقى فيه شيء من الكبر. إنما لما يحصل بجوار المادة العلمية مادة تهتم بالقلب وتهتم بالنفس وبالتربية، بيعتدل وينضبط. ففعلا الحياة المادية في حاجة ماسة لشرح العلامة ابن القيم لكتبه القيمة، عشان الطالب يلين من الجمودية ومن الحدة، فيتربى على معالجة النفس وتزكيتها. يقول: ولا تعجل فتنكر علينا أن لم نخلص من هذه اللغة الصوفية. انت ملاحظ ان المهذب عمال دايما يقدم كده اعتذارات ويقول لك ما تستعجلش. وده بيبين ما صارت إليه الأمة الآن من شهوة النقد بداية. يعني سبحان الله الغالب الآن يحب النقد بداية. طب نقول لك ما تستعجل، ولذلك الماضي يقول لك فلا تعجل فلا تعجل فلا تعجل، وكأنه يعني سبحان الله يعني عارف إن غلب سوء الظن على الكثيرين إلا من رحم ربي وعاصم، فأراد أن يحصن القارئ من البداية عشان ما تقعش. واضح؟ يقول ولا تعجل فتنكر علينا أن لم نخلصه من هذه اللغة الصوفية، فإن القارئ بروية وإمعان لهذا الكتاب النفيس سيدرك كما أدركنا أنه من أرقى ما دونته المدرسة السلفية، وأنه لا يمكن تأدية نفس ما أداه ابن القيم فيه إذا عرينا أسلوبه عن هذه الاصطلاحات الصوفية. ولذلك لم نجد في الإبقاء على مجاراته لأسلوب شيخ الإسلام الهروي ضيرا، طالما أن ابن القيم كان موفقا في هذا الكتاب كما هو موفق في جميع كتاباته رحمه الله لبيان خفل البدع والتمثيل والتأويل والتعطيل رحمه الله تعالى. يختم المهذب مقدمته فيقول ويملكني شعور في النهاية بأن فضل الله تعالى علي كبير حين ألهمني أن أجعل لإخواني دعاة الإسلام وعموم العابدين شغل خير بتهذيب المدارج والإشراف على طبعه والترويج له والحث على مطالعته منذ سنوات من قبل طبعه، فملأت أوقاتهم بالنفع وخواطر الجد وروضت ألسنتهم عن الطلب على التلفظ بالأقوال اللطاف والرقاق الواعظة، فضيقت على وساوس السوء الثغرات التي تلج منها، وعزلت ألفاظ الشيطان أن تتحرك بها الألسنة، وتلك نعمة يجب علي شكرها وحسنة وفقت لها، يحق لي أن أملأ قلبي سرورا وأن أرجو كل منتفع من هذا التهذيب أن يطيل الاستغفار لي ثمنا لتمهيد ضرب فراره إلى الله عز وجل، وأن يشكر لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات العربية والمتحدة حسن احتفالها بمقدم القرن الهجري المبارك 15 وحرصي على المشاركة في تمهيد الطريق للسالكين من خلال المساهمة بتبني الطبعة الأولى من هذه التوطئة لمدارج الإيمان، وكذلك هو الطريق الأعلى دائما يوصلنا إليه التواضع والسجود وخفض الجناح والإخبات، وفي كل آخر يليق استئناف الحمد لرب رؤوف رحيم. وده كان كلام المهذب حفظه الله تعالى يبين منهجه في هذا التهذيب الذي بين أيدينا والذي سنشرع الآن في قراءته. في دقائق معدودة نقف فقط مع مقدمة ابن القيم رحمه الله تعالى، وبعدين نرجئ بقى أبواب الكتاب للقاءات القادمة إن قدر البقاء. تعالوا نقرأ سويا مقدمة العلامة ابن القيم رحمه الله رحمه الله. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين وإله المرسلين وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالكتاب المبين الفارق بين الهدى والضلال والغي والرشاد والشك واليقين، أنزله لنقرأه تدبرا ونتأمله تبصرا ونسعد به تذكرا ونحمله على أحسن وجوهه ومعانيه ونصدق به ونجتهد على إقامة أوامره ونواهيه، ونجتني ثمار علومه النافعة الموصلة إلى الله سبحانه من أشجاره، ورياحين الحكم من بين رياضه وأزهاره. فهو كتابه الدال عليه لمن أراد معرفته، وطريقه الموصلة لسالكها إليه، ونوره المبين الذي أشرقت له الظلمات، ورحمته المهداة التي بها صلاح جميع المخلوقات، والسبب الواصل بينه وبين عباده إذا انقطعت الأسباب، وبابه الأعظم الذي منه الدخول فلا يغلق إذا غلقت الأبواب، وهو الصراط المستقيم الذي لا تميل به الآراء، والذكر الحكيم الذي لا تزيغ به الأهواء، والنزل الكريم الذي لا يشبع منه العلماء، لا تفنى عجائبه ولا تقلع سحائبه ولا تنقضي آياته ولا تختلف دلالاته. كلما ازدادت البصائر فيه تأملا وتفكيرا زادها هداية وتبصيرا. فهو نور البصائر من عماها، وشفاء الصدور من أدوائها وجواها، وحياة القلوب، ولذة النفوس، ورياض القلوب، وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، والمنادي بالمساء والصباح يا أهل الفلاح حي على الفلاح. نادى منادي الإيمان على رأس الصراط المستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ولقد كان كمال الإنسان بالعلم النافع والعمل الصالح، وهما الهدى ودين الحق، وبتكميله لغيره في هذين الأمرين، كما قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقسم سبحانه أن كل أحد خاسر إلا من كمل قوته العلمية بالإيمان، وقوته العملية بالعمل الصالح، وكمل غيره بالتوصية بالحق والصبر عليه. فالحق هو الإيمان والعمل، ولا يتمان إلا بالصبر عليهما والتواصي بهما. كان حقيقا بالإنسان أن ينفق ساعات عمره بل أنفاسه فيما ينال به المطالب العالية ويخلص به من الخسران المبين، وليس ذلك إلا بالإقبال على القرآن وتفهمه وتدبره واستخراج كنوزه وإثارة دفائنه وصرف العناية إليه والعقوف بالهمة عليه، فإنه الكفيل بمصالح العباد في المعاش والمعاد، والموصل لهم إلى سبيل الرشاد. ونحن، ده كلام المصنف ابن القيم رحمه الله، ونحن بعون الله ننبه على هذا بالكلام على فاتحة الكتاب وأم القرآن، وعلى بعض ما تضمنته هذه السورة من هذه المطالب، وما تضمنته من الرد على جميع طوائف أهل البدع والضلال، وما تضمنته من منازل السائرين ومقامات العارفين، والفرق بين وسائلها وغاياتها، وبيان أنه لا يقوم غير هذه السورة مقامها ولا يسد مسدها. ولذلك لم ينزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها، والله المستعان وعليه التقلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دي المقدمة للعلامة ابن القيم. وانا عايز انبه تنبيها واحدة، التنبيه ان هذه المقدمة التي قدم بها العلامة ابن القيم بين يدي كتابه القيم الموسوم بمدارج السالكين يسميها علماء البلاغة براعة الاستهلال، وحط خمس خطوط هنا: براعة الاستهلال يعني ايه؟ اي يضمن المؤلف او الكاتب مقدمة كتابه إجمالا لما يريد تفصيله في الكتاب. فالكتاب الذي بين أيدينا سيتحدث فيه العلامة ابن القيم عن فاتحة المطالب العالية أم القرآن وما تضمنته من أحكام، فضمن هذا في المقدمة. فكأن من يقرأ مقدمة الكتاب يدري ما سوف يتناول الكاتب في الكتاب، ودي اسمها براعة إيه بقى؟ الاستهلال. وهذه تختلف عن خطبة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدمها بين يدي الحاجات، في حديث عبد الله بن مسعود وغيره رضي الله عنهم كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، إلى آخر الحديث، كما تسمعها كثيرا في خطب الجمعة، باسمها خطبة الحاجة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب بهذه الخطبة بين الحاجات، وكثيرا ما كان يقدم بها الخطب والمواعظ صلى الله عليه وسلم، ولكن الأمر ليس مضطردا. لذا تنافس العلماء في كتبهم وفي خطبهم وفي مقالاتهم بما يسمى ببراعة الاستهلال، فطارة يقدمون بخطبة الحاجة، وطارة يقدمون بهذا المنهج القويم الذي يضمنه الكاتب ما سوف يفصله في كتابه، ودي بنسميها ايه في اللغة؟ براعة الاستهلال. يعني لك أن تبدأ بخطبة الحاجة، ولك أن تبدأ بكلمات طيبة بين يدي موضوعك تجمل فيها ما سوف تفصله في الخطبة أو الكتاب أو المقال إلى آخره. بهذا القدر أكتفي، فقد وصلنا إلى الباب ونريد الطرق لنلج ونحصل الثمار اليانعة والفوائد الإيمانية الجمة مع العلامة ابن القيم في كتابه المدارج. فأقف بكم إخوتان مع فاتحة المطالب العالية، نقف على بابها إن قدر البقاء لنا وكان اللقاء، نطرق الأبواب لنروي الظمأ ونقطف الثمار ونحصل الفوائد من كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارجه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.